الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس يعقد في هذه الليلة بين مغرب وعشاء، بين المغرب والعشاء من ليلة الأربعاء 29 من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 ألف، لقراءة هذه الرسالة التي قرأتم الإعلان عنها، وهي رسالة الإمام إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى الخليفة المتوكل العباسي. وهذه الرسالة اشتملت كما سنرى على أمور مهمة، فيها إرشاد لحملة السنة في التعامل مع ولاة الأمة، وفي الموقف الصحيح من أهل البدعة والفتنة والمذمة. فهي رسالة جوابية لكتاب كتب به الوزير المتوكل للإمام أحمد رحمه الله، فأجابه بهذا الجواب. وهذه الرسالة ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله، رواها ابنه صالح في مسائله وفي سيرة والده، وذكرها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، وذكرها ابن الجوزي رحمه الله في المناقب. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تأريخ الإسلام: رواة هذه الرسالة أئمة أثبات، رواة هذه الرسالة أئمة أثبات، وأشهد بالله أن الإمام أملاها على ولده، وأشهد بالله أن الإمام أملاها على ولده. فهذه الرسالة كما سمعتم في هذه المصادر، وأشار إليها أيضا واحتج ونقل إيراد الإمام أحمد لبعض الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه ككتاب النبوات. فهي رسالة ثابتة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، بعث بها إلى المتوكل عن طريق وزيره كما سيأتي إن شاء الله. فهذا الأمر الأول من حيث ثبوت نسبة الرسالة وتحقيق صحتها، تحقيق صحتها إلى الإمام أحمد رحمه الله بهذه الأمور المتقدمة، ذكرها ابناه الإمام عبد الله في السنة والإمام صالح في المسائل وفي السيرة، ذكرها ابن الجوزي كذلك في المناقب، وقال فيها الذهبي ما سمعتم: أشهد بالله أن الإمام أملاها على ولده، قال ذلك في كتابه تأريخ الإسلام. من أحب أن يقيد الجزء والصفحة فهو الجزء 18 صفحة 136 من كتاب تأريخ الإسلام. والمتوكل أبو جعفر أو أبو الفضل عفوا هو جعفر بن المعتصم بالله محمد ابن الرشيد هارون الرشيد، ولد رحمه الله عام 500، وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أخيه الواثق عام 32 و200، يعني وكان عمره 27 سنة خليفة. عام 32 و200 انتقلت إليه الخلافة، وكانت المحنة قد قامت في عهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. فلما جاء المتوكل أبو الفضل جعفر بعد أن مضى على خلافته سنتان رفع المحنة والفتنة في سنة 34 و200، وكتب إلى أئمة الحديث واستدعاهم، ومنهم إسحاق بن أبي إسرائيل وأبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من أئمة الحديث وحملة السنة، وأمرهم أن ينشروا في البلاد أحاديث العقيدة الصحيحة، وأن يذيعوا من على المنابر أحاديث الرؤية والاستواء وصفات الله تبارك وتعالى، وأن يعلنوا للناس أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن يعلموا الطلاب هذا في الكتاتيب وفي المساجد وفي المحاريب. فرفع المحنة وأظهر الله به السنة، وسيأتي وصف تلك الحالة من الكلام الإمام أحمد نفسه رحمه الله. نعم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الرحمن: نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. قال أبو عبد الرحمن أي عبد الله بن الإمام أحمد: وكان قال لنا الشيخ أي الإمام أحمد: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان، وكان هو الرسول، فقرأوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فانقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك.
هذه المقدمة من أي نسخة تقرأ؟
هذا التحقيق آل زيرو.
لأن من رواية صالح مباشرة قال: كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي. نعم، تفضل.
قال: فقرأته عليه فقال: يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة، فإنه يسر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. كتب عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان إلى أبي يخبره.
هذا هو محل الشاهد. هذا عبيد الله هو وزير المتوكل، عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان أبو الحسن التركي، وله ترجمة مطولة في تاريخ دمشق وفي سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء في المجلد 13 صفحة 9 لمن أحب أن يرجع إليه. وتوفي رحمه الله تعالى عام 63 و200 للهجرة، توفي عام 63 و200 للهجرة. كان وزيرا للمتوكل ثم للمعتمد، وبعد ذلك حصلت له أحوال وأحوال. فهذا الوزير نقل هذه الرسالة من الإمام المتوكل رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد. نعم.
كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعني المتوكل أمرني أن أكتب إليك كتابا أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة.
انظر إلى أدبه، وهم يعرفون الإمام أحمد، والمتوكل رحمه الله أراد يزداد بصيرة في الأمر، وفي هذا الرجوع إلى أهل العلم. إن هذه المكاتبة والمراسلة هي صورة من صور التعاون والتناصح الدائر بين ولاة الأمر، من الولاة والأمراء وبين أهل العلم، وهم أحد شقي ولاة الأمر فيما أوكل الله إليهم بيانه من الشريعة. ولهذا ذكرهم جمع من أهل العلم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعضهم: هم الفقهاء العلماء. وقال بعضهم: هم الخلفاء الأمراء. ولا تعارض بين الأمرين لأمرين: الأمر الأول أن الولاة في زمن التشريع ونزول ما بعده كانوا هم العلماء والفقهاء. ثانيا أن العلماء ولاة أمر فيما أوكل إليهم بيانه، وأن الأمراء ولاة أمر فيما أوكل إليهم تنفيذه. وليس معنى أن العلماء ولاة أمر أنهم لهم من الحقوق ما لولاة الأمر، بل هم كغيرهم يدخلون تحت الأدلة العامة في وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم. وإن من الأقوال المنحرفة في هذا الباب أن بعضهم حتى يزعم جواز إعطاء العالم بيعه لو لم يكن ولي أمر ممكن، لأنه أحد شقي ولي الأمر، أو أن له من الطاعة في كل الأمور من الأحكام والسياسات الداخلية والخارجية ما لولي الأمر. هذا باطل ولا دار بخلد من فسر الآية بولاة الأمر أو بالفقهاء، هذا باطل. إذن هذه الرسالة هي صورة من التعاون ومن التناصح الدائر بين ولاة الأمر. المتوكل عاش فتنة طويلة رأى عليها آباءه وأجداده وإخوانه، ولكن الله شرح صدره للسنة فأراد أن يأخذ من الإمام أحمد زيادة أدلة ليطمئن قلبه وتزداد بصيرته ويثبت جأشه في الباب، فكتب إليه، وانظر هذا القيد، قال: أمرني أن أسألك عن القرآن ليس مسألة امتحان، أي كسنة الأمراء والخلفاء قبلي، ولكني أسألك مسألة معرفة وبصيرة. يريد أن يتعرف على الحق من إمام يدعو إليه وأوذي فيه وصبر على الأذى فيه، ويريد أن يعرف أدلته. هذا فيه هذا القيد. نعم.
قال: فأملى علي أبي رحمه الله إلى عبيد الله بن يحيى وحدي ما معي أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عاقبتك يا أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته، فقد كتبت إليك رضي الله عنك.
قبل هذا الدعاء في مخاطباته للوزير، وزير المتوكل، أو في دعاء المتوكل نفسه كما سيأتي. وهذا الدعاء علامة وأمارة، وليست هي كل شيء، علامة وأمارة على سلامة قلب صاحبه، وعلى أمارة أو أمارة على سنيته في هذا الباب إن شاء الله. كما قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فهو صاحب سنة إن شاء الله، وإن رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ما قال هنا إن شاء الله، جزم بالحكم. أما إظهار الدعاء للسلطان فقد يصدر من صاحب السنة وقد يصدر من غيره، ولكن الأصل أن هذا من حقوق ولاة الأمر، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته وفيها، ومن ضمنها قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. ولهذا عد جمع من أهل العلم أن الدعاء لولاة الأمر هو من النصيحة الواجبة الداخلة في حديث النصيحة لمن ولاه الله أمر المسلمين، فهذا الدعاء له. نعم.
قال: فقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله بأمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد.
شرح يسير من الإمام أحمد. نعم، شرح يسير من الإمام أحمد يصور لك الواقع قبل تولي المتوكل للإمارة. وهكذا الله عز وجل يجعل أيام دول، فيأتي من الولاة من ينصر البدعة وتدخل عليه الشبهة فتنتشر وتقوى بسببه، ويأتي من الولاة من يقمع ذلك. فهنيئا لمن جعله الله عز وجل من ولاة أمر المسلمين ناصرا للسنة قامعا للبدعة، فقد هدي ووفق سبيل الرشاد والسداد. وهذا فيه ما تقدم من الدعاء للأمير أيضا. نعم.
فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد، واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله. فنفى الله بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس.
الثناء على الأمير بجميل صنيعه فيما نصر به الحق والسنة وقمع به الباطل والبدعة لا يعد هذا من التملق المذموم. الثناء عليه بصحيح ما فعل والدعاء له بذلك، سواء كتب ذلك في كتاب أو قيل ذلك في مجلس أو ذكر في خطبة أو كتب في جريدة، فإذا منع مثلا ولي الأمر مبتدعا ضالا دجالا من نشر بدعته وضلاله فذكر بذلك وثني عليه وأثني عليه به ودعي له جزاء ما فعل، فهذا ليس من التملق وليس من الدخول في سياسات ولي الأمر. فهنا الإمام أحمد يدعو له بما وفقه الله إليه، لأنه قال محى الله نفى الله بأمير المؤمنين، العباد أسباب ووسائل، فهنيئا لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر. فالثناء على الأمراء بجميل ما يصنعونه من نصرة الدين وقمع المحدثين هذا سلكه هؤلاء الأئمة رحمهم الله. نعم. فصرف الله
ذلك كله وذهب به بأمير المؤمنين أعزه الله نصره، ووقع
نعم
ذلك
أعزه الله،
عندي أعز الله نصره
ونصره. نعم.
وذهب به بأمير المؤمنين أعزه الله ونصره، ووقع ذلك من المؤمنين موقعا عظيما، ودعوا الله
عندك من المؤمنين وعندي من المسلمين، وهذه أدق في تعبيرات الإمام أحمد رحمه الله لمسألة لا يخاض فيها الآن فيما يتعلق بالشهادة بالإيمان إلى آخره، لكن المؤمن كان الأقرب إلى ألفاظ هذا المسلمين. نعم. موقعا عظيما
عندي المسلمين، قرأت ممكن بالخطأ
جيد إذن خلاص.
ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين أدام الله
إذن أحمد عزه. يدعو له ويثني عليه بما صنع من رفع البدعة وحربها، وينقل ذلك الدعاء عن عامة المسلمين، فدل على أن البدعة كانت مفروضة عليهم من المأمون فمن بعده، وأن عامة المسلمين كانوا على الاعتقاد الصحيح. نعم.
وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته، وأن يعينه على ما هو عليه.
ما شاء الله، ما أجمل ما علقه الشيخ صالح الفوزان في بعض خطبه لما ذكر حقوق ولاة الأمر من ذلك الدعاء لهم، قال أما اليوم فبسبب هذه الأفكار إذا وجدوك تدعو لولي أمرك لقالوا الله أعلم كم أعطي، الله أعلم كم ها أعطي، لأنهم هم كائن ما تشتغل إلا على قدر العطاء، فيصفون أهل العلم بما فيهم من الداء، رمتني بدائها وانسلتي. جيد. فهكذا أهل العلم يشكون من صنيع أهل الأهواء في كل زمن. فالإمام أحمد يدعو هذا الدعاء ويدعو بنفسه، ونقل دعاء المسلمين، وثالثا يدعو الله أن يستجيب دعاء المسلمين لولي أمره. ما هي المصلحة الدنيوية التي حققها أحمد؟ لا، إنما رفع السنة وقمع البدعة، رفع المحنة وإذاعة أحاديث السنة، وقمع أهل الأهواء والبدع ومطاردتهم ومنعهم من أنشطتهم ومنعهم من ومطاردتهم في أوكارهم وهتك أستارهم وفضح أساليبهم الماكرة، كل هذا مما يحمد لولي الأمر المسلم ويدعى له به، ويعلم المسلمون أن هذا من موجبات الدعاء لولي الأمر. نعم.
قال فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوشك يوقع الشك في قلوبكم.
نعم، سأبدأ الآن الإمام أحمد بمسألة مهمة وهي المسألة المسؤول عنها وهي القرآن، ولكنه قبل أن يجيب عن القرآن أراد أن يؤصل في نفس الأمير ووزيره ومن تصل إليه الرسالة ما هو الواجب في أدلة القرآن الكريم، ألا يضرب بعضه ببعض، وألا يتبع المتشابه ويترك المحكم، والواجب أن تفهم النصوص على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، وألا يضرب الكتاب بعضه ببعض. وسيذكر في هذا المعنى جملة من الأحاديث والآثار، ثم بعد ذلك يدخل في المسألة المسؤول عنها وهي مسألة القرآن. نعم.
وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقول الله كذا، وقال بعضهم ألم يقول الله كذا.
وهذا رواه الإمام أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب النبي عن جد عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه شيخ الإسلام في الاقتضاء وفي غيره، وحسنه غيره من أئمة العلم رحمهم الله. نعم.
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان،
أي من شدة الغضب، فكان إذا رضي عرفوا ذلك في أسارير وجهه، وإذا غضب عرفوا ذلك أيضا منه عليه الصلاة والسلام، فكان كأنما فقئ في وجهه حب الرمان غضبا من هذا الفعل. نعم.
فقال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذين أمرتم به،
انظروا
الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه.
وفي الرواية الأخرى ما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه، فكلوه إلى عالمه. أولئك النفر وغيرهم من الصحابة والتابعين الذين بلغهم هذا الخبر انتهوا، قالوا سمعنا وأطعنا، انتهوا حيث نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعدهم من المتشدقين ومن أهل الأهواء والبدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم من لم يقبلوا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الخوض، فخاضوا ببدعهم وضلالاتهم وضربوا كتاب الله بعضه ببعض. أما الصحابة فانتهوا، والتابعون انتهوا، وهكذا لا يزال أتباعهم وأتباع أتباعهم إلى اليوم منتهين عما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ما علموه عملوا به، وما جهلوه أوكلوه إلى عالمه ومنزله سبحانه وتعالى. نعم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر.
نعم.
وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر.
المراء إما الشك أو الجدال، فالشك في القرآن أنه من عند الله تبارك وتعالى وأنه جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر الأكبر، لأن الشك الإنكار تماما، هذه الأمور قطع فيها لا شك فيها. كذلك القول أو إنكار أن القرآن كلام الله عز وجل أو الشك في ذلك، هذا أيضا من الكفر الأكبر. فأما إذا كان دون ذلك الجدال والمناقشة لم يترتب عليها تكذيب لخبر الله عز وجل في كتابه أو تشكيك في تنزيله وفي كونه كلام الرب تبارك وتعالى، فيكون ذلك من قبيل الكفر الأصغر، كفر العمل الذي لا يخرج عن الملة. إذن المراء والشك، المراء والشك أو المراء المذكور في هذا الحديث مراء في القرآن كفر، منه من أحواله ما يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن أحواله ما يكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة، لكنه وعيد شديد على المراء والجدال في القرآن الكريم. نعم.
وقال عن عبد الله بن عباس قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. فزبرني عمر،
يعني يتسارعون إلى حفظه، لأن في الرواية الأخرى، وهذا الأثر قد رواه عبد الرزاق ورواه الخطيب البغدادي في الجامع ورواه كذلك ابن عبد البر ورواه البيهقي في الشعب وفي السنن، فهذا الأثر وهذا القصة فيه أنه قال: أبشرك يا أمير المؤمنين، حفظ القرآن من النساء كذا، ومن الرجال كذا، ومن الصغار كذا، ومن العبيد كذا، يعدد له حفاظ القرآن. فقال عبد الله بن عباس: وددت أو والله ما أحب أن يتسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. نعم.
فزبرني عمر وقال: مه. فانطلقت إلى منزلي كئيبا حزينا.
فبين انظر الإمام أحمد يستدل بهذه القصة كما يستدل بها أتباعه على الحقيقة إلى يومكم هذا، ممن سمعتم هذه القصة إلا من أهل السنة ومن السلفيين الصادقين، يذكرون قصة عبد الله بن عباس، ويذكرون الأحاديث الأخرى والآثار الأخرى التي تبين أن من أعظم أسباب هلاك هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أنزل الله تبارك وتعالى، كما في حديث أحمد عند أحمد وغيره بسند حسن عن عقبة رضي الله تعالى عنه، حديث معروف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، فلما سئل عن هلاكها في الكتاب قال: قوم يقرؤون القرآن يتأولون على غير ما أراد الله، فهؤلاء هم أهل الهلاك. فالإمام أحمد في هذه الرسالة يحتج بهذه القصة، قصة عبد الله بن عباس، وأن ما خشيه عبد الله بن عباس وقع في هؤلاء وفي من بعدهم، ولا يزال يقع في الأمة، وأن أقواما يقرؤون القرآن يخرجون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف فيضلون ويضلون ويكفرون جيرانهم وولاة أمرهم وعلماءهم وآباءهم وأمهاتهم إلى آخره. نعم.
قال: فانطلقت إلى منزلي كئيبا حزينا، فبين أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلى بي وقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، متى ما يتسارع هذه المسارعة يحتق،
أي كل يدعي أن الحق معه وأن القرآن معه وأن الحديث معه. نعم.
ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل.
انظر ما هي النهاية: الاقتتال والفتنة، هذا مآل البدعة. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو قلاب رحمه الله: ما أرى أو ما أرى أهل البدع إلا كالمنافقين. قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ذلي، ومنهم ولكنهم اجتمعوا على النفاق. قال: فكذلك أهل الأهواء وإن اختلفوا فإنهم يجتمعون على السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النهاية هي التي وقعت من قديم، وهي الواقع اليوم، أن هؤلاء القراء المتسارعين الذين لم يفهموا ولم يتلقنوا أصول السنة ولم يفهموا القرآن والسنة كما فهمهم سلف هذه الأمة اقتتلوا، قاتلوا المسلمين ثم اقتتلوا فيما بينهم، ولا غرابة في ذلك. فأهل الأهواء من قديم الزمان يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. نعم.
قال: لله أبوك، والله إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها.
بعد هذا التأصيل العام من الإمام أحمد وتلقينه للمتوكل ووزيره ومن يقرأ الرسالة هذا الأصل، وأن اتباع المتشابه ضرره عظيم، وأن ضرب الكتاب بعضه ببعض أن هذا مما هلكت به الأمم قبلنا، وأن هذا من الممارات الموجبة لوقوع العبد المكلف في الكفر أكبر أو أصغر، ينتقل بعد ذلك إلى سرد جملة من الأحاديث في تثبيت أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ولاحظوا أنه في الرسالة كلها يحتج بأحاديث ويراها ثابتة عنده، إما بذاتها أو بشواهدها، أو يسوق بعض ما فيه كلام لكونه قد ثبت هذا الأصل بأدلة أخرى كثيرة، والإمام أحمد يسوقها بدون أسانيد، وسيأتي السبب في ذلك من كلام أحمد نفسه رحمه الله تعالى. يحتاج بأدلة السنة لإظهار شدة المخالفة لأهل الأهواء والبدع، كأنه يقول: أيها الإمام، أيها الوزير والأمير، لن أحتج بآيات تحتمل وجوها ويأتي من يتكلم في دلالتها باللغة، ولكني سأحتج بكلام من أنزلت عليه الآيات، فبكلامه أفهم الآيات وهي الأحاديث، وبكلامه أقطع الطريق، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تجادل أهواء بالقرآن، فإنهم يتبعون أو يتتبعون متشابه القرآن، ولكن خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بمراد الله وأعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه الوصية هي التي عمل بها أحمد هنا، فقدم المقدمة ثم الآن شرع في ذكر الأدلة على صفة الكلام من السنة، من السنة، مع أن الآيات كثيرة في الدلالة على صفة الكلام، ولكن أولا لإعطاء هذا الأصل أهميته، ثانيا لتميز أصحاب السنة عن أهل البدعة، لأن نظرة أهل البدع للسنة النبوية نظرة خبيثة سيئة، لا يعظمونها التعظيم اللائق بها، كونها وحي، كونها وحي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه. نعم.
وروي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وروي عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه.
هذا الحديث المرفوع من حديث جبير بن مطعم ومن حديث أبي أمامة رواه الترمذي ورواه الحاكم وغيرهما، هذان الحديثان، وقد كان الإمام الألباني رحمه الله صححه في السلسلة الصحيحة برقم 1961، ثم إن الشيخ رحمه الله تتبع طرقه وتكلم وبانت له علته فأورده في الضعيفة برقم 1957، وقال: وقد كنت غفلت عن هذه العلة وهي العلاء بن الحارث إذ مدار الحديث عليه، فأوردت الحديث في الصحيحة وخرجته هناك بنحو مما هنا دون أن أتنبه لها، فمن وقف على ذلك فليضرب عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: فمن وقف على ذلك فليضرب عليه، تعرف الضرب يعني يشطب عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن هذه الكلمة قد جاءت عن بعض الصحابة موقوفة عليهم وبعض التابعين وتابعيهم، كما جاءت عن خباب وعن غيره: إنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وفي هذا دلالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به عز وجل، نعم، بحرف وصوت سمعه جبريل من الله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. نعم.
وروي عن عبد الله بن مسعود قال: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل.
لا تخلطوه بتفاسير من عندكم ولا بأحاديث ولا بشيء. وفي هذا فيه الدلالة على أن هذا القرآن هو كلام الله الموجود عندنا، وأن كلام الله هو القرآن الموجود، يعني من كلام الله القرآن الموجود بين أيدينا بين الدفتين، الفاتحة من الفاتحة إلى الناس، هذا من كلام الله عز وجل، وليس كما يقول أهل الأهواء والبدع وينشرون مذاهبهم اليوم بين العرب والعجم، فأن القرآن هذا الموجود بين أيدينا ما هو كلام الله، كلام الله عنده في نفسه، أما الذي بين أيدينا هذا ما هو كلام الله، هذا قول الجهمية، ويقوله اليوم الأشاعرة يصرحون به، وينشره دعاة الآن في بلاد أوروبا وأمريكا. في واحد مشهور يسمونه يوسف استيس، هذا من يتابع؟ أي هذا من هؤلاء اللي يقول القرآن، هذا مو هذا القرآن اللي عندنا، هذا كتاب القرآن، هذا في نفس الله عند الله، مو هذا. فتنتشر هذه العقائد الجهمية وينشرونها بين العرب والعجم، ثم يقول لأهل السنة: ليش دائما تدرسون هذه المسائل يا أخي؟ أنتم تهربون من المعركة السياسية المعاصرة إلى مسائل ميتة. لا، ما هي مسائل ميتة، أنت الذي مات قلبك لم تحيه بالسنة. هذه المذاهب الفاسدة اليوم تلقن للأطفال، تلقن للأطفال عقائد أن القرآن هذا ليس كلام الله، ويلقن للأطفال عقائد أن الله في كل مكان وليس مستوى على عرشه، ويلقن للأطفال عقائد أن الله لا يرى في الآخرة، ويلقن للأطفال عقائد عظيمة، ويلقن للأطفال عقائد الخوارج والتكفير، بل ويجندون ويذهب بهم إلى الجبهات للقتال مع آبائهم، ويربونهم على تكفير المسلمين وعلى اعتبار أن رؤساء الخوارج هم ولاة أمرهم أطفال. ثم يقال لأهل السنة: إلى متى كل ما ذات وأنتم تتدارسون هذه المسائل يا أخي؟ خلاص مفهومة. لا، اعنوا بأبنائكم، بنسائكم، بأطفالكم، علموهم العقيدة الصحيحة، علموهم البعد عن أهل الهوى والبدع، علموهم الاعتقاد الصحيح بما يناسب أسنانهم. كل مرحلة من سنهم لها طريقة تخصها بالتعليم. نعم.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه مواضعه. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد.
انظر الإمام أحمد سرد له بعض المرفوعات، ثم من أقوال الصحابة، ثم من أقوال التابعين، وهكذا ليقول له: هذا طريق الحق الذي كان عليه الصحابة، كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، وأنت تريد الهدى فالزم طريقهم. نعم.
يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله وتدبرته ونظرت في عملي كدت أن أيأس وينقطع رجائي. قال: فقال: إن القرآن كلام الله، وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر.
اعمل، سددوا وقاربوا، إذا زلت قدمك في تقصير فتب إلى الله وأنب إليه. نعم.
قال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت يوما معه إلى المسجد وهو آخذ بيدي فقال: يا هناه،
يعني يا رجل. نعم.
تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه.
نعم. هنا انتهى مقصده. لاحظتم كيف رتب الرسالة؟ الأمر الأول في التمهيد بالتحذير من أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وأن هذا سبيل الهلك في الأمم الماضية. الأمر الثاني في ذكر بعض الأدلة من السنة والآثار السلفية على أن القرآن كلام الله رب البرية سبحانه. الآن الأمر الثالث في النهي عن الخصومات في الدين وعن الاستماع لأهل الأهواء والمحدثين. هذا الفصل الثالث من فصول الرسالة، والركن الثالث من أركان هذه الرسالة ما سيتعلق بالسماع لأهل الأهواء والبدع. كأنه يقول له: أيها الخليفة ويا من تصله رسالتي، إذا قد عرفت واعتقدت هذا الحق فلا تغتر، فتجالس من تشاء وتسمع ممن تشاء وتجادل من تشاء. لا، إذا اعتقدت هذا العقيدة الصحيحة فضعه في حصن حصين وحافظ عليه، ولا تعرضه لشبهات المشبهين وإحداثات المحدثين، وإلا فإنك اليوم ثابت عليه وغدا أنت متحول عنه. اليوم أنت ثابت عليه وغدا أنت متحول عنه بسبب المجالسة والإصغاء لأهل الأهوى والبدع. ولهذا يقول ابن بطة رحمه الله: تأملنا سبب انحراف كثير من الناس عن السنة وزيغهم وإلى آخره، قال: فوجدناه اعتداد المرء بنفسه وثقته فيها، فجالس أهل الأهواء والبدع وصاحبهم، فكان أول أمره على المناكرة لهم والمخاصمة، ثم لم يزل به خفي المكر حتى أصبح يدين بدينهم. الخلطة لأهل الأهواء والبدع كم دنست من نظيف، وكم ذبذبت من ثابت، وكم حرفت من مستقيم على السنة. فبسبب الخلطة وكثرة المجادلة إذا به حداديا، إذا به تراثيا، إذا به إخوانيا، إذا به قطبيا، بل والله أناس انتقل إلى المذاهب الأخرى كالتشيع والروافض أيضا وما إليهم، وإذا به خارجيا، قاعديا، داعشيا، حيثما شئت، بسبب الخلطة والمجالسة والمجادلة. فأراد الإمام أحمد أن يجعل هذا الركن الثالث من أركان نصيحته، وهذا من تمام النصح، تحذيره من الاستماع والإصغاء لأهل البدع والأهواء. فانظروا الآثار التي سيسوقها الآن. نعم.
وقال رجل للحكم ابن عتيبة،
فقيه الكوفة في زمنه وقاضيها، نعم،
ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال الخصومات.
وقعوا في الأهواء من كثرة الخصومات، ولذا جاء التحذير. قال الإمام أحمد في أصول السنة: وترك الخصومات. وجاء آثار عن السلف: إياكم والخصومات في الدين. وجاء قول بعضهم رحمه الله كما عبد عمر عبد العزيز أو مالك: من أكثر الخصومات أكثر التنقل. كل يوم، كل شهر، كل أسبوع هو له رأي وفكرة ومذهب ومسألة بسبب كثرة إيش؟ الخصومات والجدالات. فلذلك ذموا هذا. نعم.
وقال معاوية بن قرة، وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال.
قد تجر الخصومات إلى أمر عظيم يحبط الأعمال. إذا جرته الخصومة إلى كفر أكبر حبط عمله كله، وإذا جرت الخصومة إلى كفر دون ذلك أصغر أو نحوه فهناك الحبوط الجزئي لعمل يومه وعمل سنته ونحو ذلك كما قرر أهل العلم. نعم.
وقال أبو قلابة، وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.
مفسدتان: إما أن تنتقل انتقالا كليا إلى ضلاله، وإما أن يلبس عليك بعض ما تعرف من الحق. فإذا التبس عليك بعض ما تعرف من الحق تحصل منك على المداهنة. لذلك ذكر شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في آخر كتابه القواعد المثلى لما عقد فصلا للرد على 12 شبهة بثها أهل البدع وظنوا أن أهل السنة فيها من المؤولين، قال في مقدمة كلامه رحمه الله: وإن مرادهم من بث هذه الشبه وإيرادها إما أن يحصل من أهل السنة على الموافقة لهم في التأويل أو المداهنة لهم فيه. فمطلبهم من هذه الشبه ومن هذه الانحرافات إما أن ينقلوك إلى ما هم عليه وتقرهم، وإما أن تداهنهم فيما هم فيه من الباطل. فانظر إلى هذا الكلام المتين من أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى: إما أن تنتقل إلى باطله، وإما أن يسبب لك اللبس في الحق الذي أنت عليه فتبدأ تداهنه وتعذره. نعم.
قال: ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومنه.
إذا الامتناع من سماع كلام أهل الأهواء ومصاحبتهم ومجادلتهم ما هو خاص بالصغار والعامة والمبتدئين. محمد بن سيرين ليس من هذه الطبقات، إنه من طبقة الأئمة العلماء العاملين. انتبه لهذا. وقد حدثني أحد المشايخ الفضلاء من تلاميذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي أن شابا أتاه في الرياض فقال: يا شيخ، أريد أن أخرج مع جماعة التبليغ، أنا أعرف ضلالهم، لكن يا شيخ يأتون بشباب كثير، فأريد أنا من خلالهم أصطاد هؤلاء الشباب وأدعوهم للتوحيد والسنة. قال: لا تفعل. قال: يا شيخ، أنا أعرفهم، أعرف ضلالهم. قال: يا أخي لا تفعل. فلما ألح عليه قال: تعرفني أنا عبد الرزاق عفيفي مفتي في جماعة التبليغ أنها ضالة قبل 50 سنة، ووالله لا أأمن أن أمشي معهم يوما واحدا، أنا مفتي فيهم أنهم على ضلال قبل 50 سنة، والله ما أأمن على نفسي أن أمشي يوما واحدا، أنت كيف تأمن على نفسك؟ قال: فترك الشاب. فالأمر ليس خاص يا أخي بي كما يروج المبتدئين ثم ينفثون فيك الغرور الشيطاني، أنت طالب علم متمكن خلاص كل شيء لك مفتوح، تجادل وتسمع وتناقش حتى يخدشوك ويصيبوك ثم ينقلوك إلى أرض المهلكة والبدعة. بس هذا ابن سيرين إمام، والآن سيقرأ عليه آية. قال: ولا آية، شوفوا آية ليش ما هي العلة؟ اسمع الأثر ها تم.
قال فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم يا أبا بكر وما عليك أن يقرأ عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها.
كيف سيحرفانها؟ هنا سؤال، أنت مجرد ما تقرأ هذا الأثر يتبادر عندك سؤال، أليس كذلك؟ هل محمد بن سيرين ما يحفظ القرآن؟ هل يخشى من تحريف لفظ الآية؟ الجواب لا. طيب هل يخشى من تحريف معناها بالشرح والإيضاح؟ هما لن يشرحا ولن يوضحا. ما الذي خشيه ابن سيرين؟ خشي ما يفعله أئمة الصلوات اليوم في التراويح في الصلوات الجهرية، لما يكون على الحركات الإسلامية ضغطة ماذا يقرأ الإمام؟ قصة فرعون وموسى دائما، ليلقن الناس في المسجد أنه يعيش حالة فرعونية من حكام عصره والطواغيت، ويقرأ آيات الكفر بالطاغوت ولا لا، ويقرأ آيات الحكم والتحاكم ليلقن المستمع أن هذه الآيات على ما يفهمه الإمام، مع أنه ما شرح ولا شيء الإمام، صح ولا لا؟ ما شرح ولا شيء. أما تلاحظون الرسائل التي يبثونها لأتباعهم، رسائل تعليمية من خلال الآيات التي يختارونها للقراءة في الصلوات الجهرية. هذا الذي خشيه ابن سيرين، أن يكون هذا المبتدع قدري فيقول أريد أن أتلو عليك آية، فيقرأ عليه آية قد احتج بها القدرية لمذهبهم، أو يكون هذا خارجي فيقول له دعني أقرأ عليك آية، فيقول له أقرأ، فيقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فيقتل الآية، أو فلا وربك لا يؤمنون، فيقع في قلبه من شبهتهم. لاحظ، هو لو قرأها بدون احتجاج هذا الشخص يقرأها، ما يجد فيها هذا المعنى، ولكن لعلمه بمذهب القارئ والتالي يعرف ماذا يريد القارئ والتالي من تلاوة الآية فيقع في قلبه. إذن هو لن يخشى من تحريف لفظي، ولن يخشى من تحريف قائم على الشرح والتفسير، ولكن التحريف الذي خشيه ابن سيرين تحريفا بأن يختار الآية التي يرسل من خلالها رسالة تتبنى عقيدته. وهذا الموجود اليوم ولا ما هو الموجود يا أخوان؟ هذا نجده ونعرفه في أئمة كثيرين يبثون ما يريدون من مذاهبهم، أذن يا ما يبثون ما يريدون من مذاهبهم من خلال الآيات التي يقرؤونها. فهذا الذي خشيه ابن سيرين رحمه الله تعالى. صلاة التوفيق للجميع. ندرك صلاة العشاء ويبدو أن لنا حظا بعد العشاء كحظ أمس، يعني مقدار نصف ساعة فقط إن شاء الله.